زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. أخرجه الترمذي وحسنه. وذكرنا الحديث في ذم التوسع في المآكل والمشارب، وذم الشبع والامتلاء لما فيه من مفاسد الدينية والبدنية، وأن فضول الطعام تحرك أنواعا من الشر وتثقل الجوارح عن الطاعات. فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيما، وخصوصا إدخال الحرام إلى البطن. وتقدم أن هذا الحديث أصل جامع للطب، وأن الإنسان إذا أصابه جوع شديد واحتاج أن يأكل حتى امتلأ بطنه، فإن هذا إن لم يكن دأبا للشخص فلا بأس به، كما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما سقاه ثم سقاه ثم سقاه، لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك. لكن هل كان هذا دأب أبي هريرة أنه كان دائما يأكل حتى لا يجد له مسلكا؟ الجواب لا، ربما لم يحصل إلا في تلك المرة، ولذلك خصوه بمن أصابه جوع شديد، وربما مثل ما كان أبي هريرة رضي الله عنه يسقط مغشيا عليه من شدة الجوع، يسقط مغشيا عليه من شدة الجوع. فلم تكن هذه عادة له رضي الله عنه، وكان فقيرا لا يجد ما يملأ به بطنه، وربما لازم النبي صلى الله عليه وسلم فقط على شيء يسد به رمقه. قال ابن القيم رحمه الله: وأكل الصحابة رضي الله عنهم بحضرته مرارا حتى شبعوا. فهذا يدل على الجواز، وأنه حصل من بعضهم أحيانا ولم يكن لهم دأب ولا عادة. هنالك آداب جامعة للأكل والشرب، وهذه الآداب مما يراعى في الأكل والشرب عموما بغض النظر عن المأكول ما هو. فمن ذلك: أولا الأكل مما يليه، ثانيا الأكل باليمين، ثالثا التسمية عند بدء الطعام، وإذا نسي يقول بسم الله في أوله وآخره، أو بسم الله أوله وآخره. رابعا عدم الأكل من وسط الطعام وذروة الطعام. خامسا استحباب الأكل بثلاثة أصابع، وهذا محله فيما يؤكل بثلاثة كالثريد. خامسا لعق الأصابع بعد الأكل، لأنكم لا تدرون في أي طعامكم بركة. خامسا لعق الإناء. سادسا عدم الأكل متكئا. سابعا حمد الله تعالى عند الانتهاء من الطعام. ثامنا الدعاء لصاحب الطعام. تاسعا كراهة عيب الطعام وذم الطعام، إن اشتهاه أكل وإلا تركه، لا ذم ولا عيب. عاشرا عدم النفخ في الطعام. الحادي عشر استحباب الأكل والشرب في حال الجلوس، ليس في حال القيام ولا في حال المشي. ثاني عشر أنه لا حرج من التحدث على الطعام. ثالث عشر أن لا يبدأ بالطعام حتى يبدأ الأكبر، لو كانوا جماعة متحلقين حول الطعام فيبدأ الأكبر ثم يأكلون بعده أو يبدأون بعده. وتقدم الكلام في موضوع غسل اليدين قبل الطعام وبعده، وأن هذا الغسل ليس من الأمور التعبدية بل من أمور النظافة العامة. ما دام سيأكل بيده فليغسل يده، وبعد الطعام طبيعي أنه سيحتاج إلى غسل يديه لما يعلق بهما من الزهومة، الدهن ونحو ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. وهذا الحديث له زيادة في مسند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: ولو كان لابن آدم واديين من مال لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جو ابن آدم إلا التراب. والحديث أخرجه الدارمي والحاكم أيضا. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين، الخطاء بتشديد الطاء صيغة مبالغة، يعني ملازم للخطأ يكثر منه وقوعه. وكل بني آدم خطاء، خطاء مفرد. لماذا؟ لأن كل مفرد، كل بني آدم خطاء، فروعي فيه المفرد. ولو قيل كل بني آدم خطاء وانصح بمراعاة الجمع، كل بني آدم خطاؤون، وخطاؤون جمع خطاء، فهل يستثنى منهم الأنبياء على أساس أن الأنبياء عصمهم الله؟ الجواب نعم، هم مخصوصون من ذلك إذا اعتبرنا أن الخطاء يدخل فيه الصغيرة والكبيرة. أما إذا قلنا إن الكبيرة لا تدخل، فإذن كل بني آدم حتى الأنبياء، لأنه يقع منهم الصغائر، يمكن أن يقع منهم الصغائر. أما الكبائر لا تقع من الأنبياء أبدا، النبي لا يمكن أن يقع في كبيرة، لا يناسب مقام النبوة أن يقع في كبيرة، لكن قد يقع في صغيرة، قد يقع في خلاف الأولى، يعني عبس وتولى، كان الأولى أن يلتفت إلى الأعمى الذي جاء، فقد يقع منه شيء من هذا القبيل، لكن أن يقع نبي في كبيرة لا، لا يناسب مقام النبوة. ولذلك لو قلنا كل بني آدم خطاء يدخل فيها الصغائر والكبائر، معناها الأنبياء يستثنون من هذا النص ولا لا؟ يستثنون. وإذا قلنا كل بني آدم خطاء بمعنى أنه يقع منه الصغيرة، نقول يمكن أن يدخل، ولكن الأولى أن يقال إن الأنبياء مستثنون من هذا النص، وإنما يقع من النبي، يعني إذا وقع خلل ما فهو من قبيل ترك الأولى، بس ما تصل إلى المعاصي، ترك الأولى. وقد تقع منه زلة نسيانا بغير تعمد، وليس لهم قصد العصيان، يعني الأنبياء ما وقع منهم من زلل يكون من باب الخطأ والنسيان وليس من باب قصد العصيان، لأن ما يناسب مقام النبوة قصد العصيان، لكنهم بشر بطبيعة الحال. قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين خير مبتدأ، وين الخبر؟ التوابون. خير الخطائين خير مضاف، خطائين مضاف إليه، التوابون خبر، خير الخطائين التوابون. هذا التوابون ما معنى؟ الرجعون إلى الله تعالى، يرجعون إليه من المعصية ويثوبون إليه، يعني إلى الطاعة، ويتوبون وينيبون ويستغفرون ويفعلون ما يكفر الذنب. ومعنى خير الخطائين التوابون يعني أن العبد لا بد أن يجري عليه القدر بوقوع في شيء ما هو معصوم، فكأنه يقول لا بد لك يا أيها المخلوق من زلل، تقع في معصية، لا بد أن تقع في معصية، وليس هذا معناه افعل المعصية ولا ترخيص بفعل المعصية، يعني ما يقال قدر الله كذا هذا ليس تبريرا للعاصي ولا مبيحا له وإذنا بفعل المعصية ولا موافقة له على معصية. خير الخطائين التوابون، فالثناء ما هو على المعصية، هو ما أثنى على المعصية، هو ذكر أن القدر يعني وقوع المعاصي من عباد، القدر اشتمل على وقوع المعاصي من عباد، لكن ما هو معناه يا أيها العباد عصوا، وأنه إن هذا في مدح للعاصي، لا، لكن أين المدح؟ نصب على وين؟ تواب، هذا الممدوح، وليس الخطاء، ما مدح الخطاء لكن مدح التواب. وقد جاء عن الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، وهذا الحديث قد أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيح. طيب ما هي التوبة؟ الرجوع من الذنب، تاب إلى الله يتوب، تاب متابا أناب ورجع عن المعصية، وأصل تاب عادة، عاد إلى الله، ثاب رجع أناب، وتاب الله عليه يعني عاد عليه بالمغفرة، يعني ابن آدم يتوب صح؟ طب هل الله يتوب؟ الله ما يتوب، الله يتوب لكن توبة العبد غير توبة الرب. والدليل على الله يتوب قول الله سبحانه وتعالى فتاب الله عليه، مثلا قوله عليه الصلاة والسلام من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. وقوله عز وجل يتوب عليهم، إيش يعني يتوب؟ الله يتوب عليهم يعني يعود عليهم بالمغفرة. ولذلك لاحظ حرف الجر، العبد تاب إلى، الرب تاب على. إذا استعملت الفعل هذا مع العبد تقول تاب إلى، إذا استعملته مع الرب تقول تاب على، في فرق واضح. فإذا تاب إليه يعني هذا العبد يرجع إلى الرب ويثوب وينيب ويطيع بعد المعصية ويكفر. طيب تاب عليه يعني الله رجع على العبد بالتوبة، رجع على العبد بالمغفرة، رجع على العبد بالمسامحة. والتوبة لفظ يشترك فيها العبد والرب، فإذا نسبت إلى العبد فمعناها أنه رجع إلى ربه، وإذا وصف بها الرب فالمعنى أنه رجع على العبد بالرحمة والمغفرة والفضل. واتصاف الله تعالى بأنه تواب، لأن هذه من أسماء الله التواب، وممكن واحد يتسمى بعبد التواب، فما معنى أن الله تواب؟ يقبل التوبة، يغفر لصاحبها، يعود عليه بفضله ورحمته، يلهم عبده التوبة. فإذا هذا معنى من أسماء الله التواب، أنه كثير العود على التائبين بالفضل والرحمة والمسامحة والمغفرة منه عز وجل. فلا يحبط عمل من ندم، ولا يحبط عمل، ولا يحبط عمل من تاب، ولا يحرمه الأجر والثواب. فالتواب الذي يعود إلى قبول العبد إذا تاب العبد إليه، كلما أذنب العبد وتاب عاد إليه بالقبول والمغفرة. طيب هل يجوز وصف العبد أنه تواب؟ طبعا الحديث التوابون، ما قال التائبون، قال التوابون. وش الفرق بين تائب وتواب؟ تواب صيغة مبالغة يعني كثير التوبة، تائب لو وقع مرة تائب، تاب مرة تائب، لكن تواب يعني يكثر التوبة. فالله تواب، والعبد يمكن أن يكون توابا أيضا، كما قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبة في الشرع معروفة، الرجوع من المعصية إلى الطاعة، وأن ينظر العبد إلى من عصى وليس إلى المعصية ويقول هذه صغيرة وهذه لا، ينظر إلى من عصى فيستعظم المعصية، فيستحضر خشية الله وعقابه وعذابه، فيعود لما يفكر المسألة فيها نار تلظى. والله عز وجل من رحمته أنه يفتح الباب للعباد للتوبة، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. قيل إن هناك نبيا ما هم بخطيئة فاستثني من النص بكل معانيه، ذكر هذا بعض المفسرين بعض أهل العلم في حق يحيى بن زكريا عليه السلام، كما في قوله عليه الصلاة والسلام ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا، ليس يحيى بن زكريا يعني إلا يحيى بن زكريا، يعني معناها أنه يحيى بن زكريا ما هم بخطيئة أصلا. والحديث هذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني. وفي الحديث وما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه السلام، طبعا هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام وتنبيهه لعدم انتقاص الأنبياء. وقد روي أنه لقيه إبليس ومعه معاليق من كل شيء فسأله عنها، فقال هي الشهوات التي أصيب بها بني آدم، فقال هل لي فيها شيء؟ قال ربما شبعت فشغلناك عن الصلاة والذكر، يعني مع الشبع صار في ارتخاء وثقل، فصارت يعني صلاتك أقصر، عبادتك أقل بسبب الشبع. يعني هذا الحوار بين يحيى بن زكريا والشيطان، قيل لأن الرواية أخرجها ابن الجعد في مسنده أن إبليس لعنه الله لقي يحيى بن زكريا عليه السلام، ومع إبليس معاليق من كل شيء، فيحيى سأل إبليس ما هذه؟ قال هي الشهوات التي أصيب بها بني آدم، يعني يا شهوة نساء، يا شهوة مال، يا شهوة جاه، يا شهوة. فإبليس يستدرجهم بإيش؟ الشهوة. فقال يحيى بن زكريا لإبليس هل لي فيها شيء هذه المعاليق التي معك؟ قال يعني ربما شبعت فشغلناك عن الصلاة والذكر، يعني الذي استطعنا أن نصيب منك هو أنه يعني أحيانا إذا لو أنك شبعت تكون أثقل، فتكون صلاتك أقصر، عبادتك أقل. فقال له يحيى بن زكريا أو غير ذلك في أي شيء ثاني؟ قال لا. فقال يحيى بن زكريا لله علي أن لا أملأ بطني من طعام أبدا، خلاص مدام هذا لله علي ما أشبع أبدا، يعني لو أكلت أكل على شيء دون الشبع. فقال إبليس لله علي أن لا أنصح مسلما أبدا. طيب التوبة اتفق العلماء على أنها واجبة على الفور من جميع الذنوب والمعاصي سواء كانت كبائر أو صغائر، وهذه فرض من الله تعالى على كل مذنب، والدعاء إلى التوبة فرض على كل مسلم. وإذا كان الإصرار على الذنب حراما بإجماع الأمة فالتوبة والإقلاع فرض بإجماع الأمة كلها لا خلاف في ذلك. ولذلك قال القرطبي رحمه الله اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين، ما هي مستحبة والفرض. ليش؟ لأنك لازم يقع منك ذنب، إذن لازم تتوب. بما أن وقوع الذنب مؤكد إذن التوبة واجبة بالتأكيد. قال ابن حزم رحمه الله والدعاء إلى التوبة فرض على كل مسلم، وإذا كان الإصرار على الذنب حراما بإجماع الأمة فالتوبة والإقلاع فرض بإجماع الأمة كلها لا خلاف في ذلك. وقال القرطبي رحمه الله واتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ولا بد لكل عبد من توبة وهي واجبة على الأولين والآخرين. وقال القرطبي أيضا وهي فرض على الأعيان في كل الأحوال والمكان والزمان، في كل الأحوال وكل الأزمان. فإذا لا يجوز تأخيرها، يعني الواحد أخر التوبة سوى ذنب ثاني، فلازم يتوب من الذنب الأول، يتوب من تأخير التوبة يصير عنده ذنبان، التوبة من الذنب والتوبة من تأخير التوبة. ولا يجوز التسويف بها لأن الله أمر بها ورسوله، وأوامر الله ورسوله كلها على الفور والمبادرة، لأن العبد لا يدري ماذا يحصل له بالتأخير، قد يموت قبل التوبة، وإذا مات أغلق عنه باب التوبة، يعني باب التوبة مفتوح ما بين المشرق والمغرب، فإذا وقع في الغرغرة خلاص أقفل عنه باب. وقد يموت فجأة ولا يتمكن من التوبة، ما هو كل الناس يعني يمرض إلى اشتد عليه مرض عن يموت، يعني في تمهيدات ومقدمة وفي وقت وفي لا، ممكن فجأة. ولذلك تجب التوبة على الفور، ولأن الإصرار على المعصية يؤدي إلى قسوة القلب وسوء الحال بزيادة، ويجعل الواحد معتادا على المعصية متشبثا بها، صارت له إلف ألفها، وهذا يصعب التخلص منها، لأن النفس إذا اعتادت على شيء صعب عليها فراقه، وحينئذ يعسر التخلص من هذه المعصية. ولهذا تكرر في القرآن ذكر التوبة والاستغفار والأمر بهما والحث عليهما، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه متعكم متاعا حسنا إلى آخر الآية، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فهذا أمر، وقال لعلكم تفلحون، ليبين أن التوبة سبب الفلاح. وجعل الله عز وجل من صفات المؤمنين التوبة من الذنوب والفواحش، فلما عدد من صفات المؤمنين قال والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآيات. وأما من جهة السنة فقد قال عليه الصلاة والسلام الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، كل الخاص الأمل بهذه. فأيس منها، انفلتت ذهبت راحت هربت، أيس منها خلاص ما في. فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، يعني ليموت واحد في صحراء والناقة راحت ما في أكل ولا شرب، إيش سوي؟ فاضطجع في ظل شجرة ليموت، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عند رأسه، يعني هو اضطجع ليموت خلاص ما طالع كذا، وجد الراحلة قائمة عند رأسه، ما مدى الفرحة؟ فقال في الحديث فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، رواه مسلم. والله يفرح بتوبة عبده أشد من فرح هذا بالراحلة لما عثر عليها فجأة أمام على رأسه وقد أوشك على الهلاك. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ أفاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب، رواه البخاري ومسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة، وكانوا يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ولم أرى أحدا أكثر أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة. والحديث الآخر إن عبدا أصاب ذنبا فقال ربي أذنبت فاغفر لي، فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي، ثم هكذا تكرر منه الذنب وتكررت التوبة من الله تعالى. وعن أبي صرمة عن أبي أيوب أنه قال حين حضرته الوفاة كنت كتمت عنكم شيئا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله قوما يذنبون ويغفر لهم، رواه مسلم. فإذا لو أنكم ما تذنبون ولا ذنب لذهب الله بكم، جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. سبحان من يعفو ونهفو دائما ولا يزل، مهما هفى العبد عفا، يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطأ. وهناك شروط لا بد منها للتوبة، أولا أن تكون خالصة لله الباعث عليها رجاء رحمة الله، وليس مثلا واحد أصيب بمرض خطير فراح يتوب. وكذلك ما يكون سبب التوبة من الذنب خشية على الوظيفة، يعني ممكن واحد أحيانا لو وقع مثلا في مخدرات يفقد وظيفته فيروح يتوب ويخرج من مخدرات، لكن لا بقصد الخوف من الله وإنما بقصد المحافظة على العمل، لأنه هددوه بالعمل قالوا ترى تفصل تفصل، فتاب يعني ترك المخدرات لا توبة ولكن خشية أن تفوته ميزة دنيوية. طيب، فلا بد أن تكون التوبة خالصة لله حتى تقبل، لا بد أن تكون ممزوجة بالندم والحزن والأسف، والندم لوحده توبة. ثالثا الإقلاع عن المعصية فورا، فإن كانت المعصية بفعل المحرم تركه في الحال، وإن كانت المعصية بترك واجب فعله في الحال، وإن كان مما يمكن قضاءه كالزكاة والصيام قضاه في الحال. إذن لا تصح التوبة مع الإصرار، لأن الإصرار فيه نوع استهزاء. وتصح التوبة من الذنب مع الإصرار على غيره، أفرض واحد تاب من النميمة أو من الغيبة وهو مصر على النظر إلى النساء، تصح التوبة؟ نعم تصح من الذنب الأول ويبقى عليه إثم الذنب الثاني. والإيمان يتفاضل والأعمال تتبعض، ولذلك كلمة تائب وتواب توابون هذا سيد التائبين أو هذه التوبة بين العبد والرب. ومن شروط قبول التوبة أن يعزم أن لا يعود في المستقبل إلى المعصية. والخامس أن لا تكون بعد انتهاء وقت قبول التوبة، وهو وقتان عام وخاص. فأما العام فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل وكفى الناس العمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. أما الوقت الخاص، آخر وقت لقبول التوبة الخاص، فهو عند حضور أجل الإنسان ومعاينته للموت. قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لما حضر الموت قال تبت. ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ومن شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها، فإذا كانت حقا لآخر غصبه منه رده إليه، سرقه منه نهبه منه رده إليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، يعني ليس هناك دينار ولا درهم. قوله فليتحلله دخلت عليها جملة اعتراضية: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، يعني فليتحلل منه من قبل أن يؤخذ من أخيه من حسناته، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. رواه البخاري. فإذا تجب المبادرة إلى التوبة إذا كانت في حق العبد المعصية، غيبة، نميمة، كذب عليه، فإن على العبد إذا تاب أن يتحلل من صاحب الحق، يقول يا أخي ظلمتك سامحني، أخذت كذا من مالك تبغى أخذ أو تسامحني، كنت في سن كذا كذا كسرت لك الشيء الفلاني، أعوضك عن التلف ولا تسامحني، أنا تائب إلى الله، بقي حقك أنت يا أيها الإنسان، بقي حقك. وليبشر التائب بأن الله عز وجل يتوب عليه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وذكر لهم تعجيل التوبة قبل أن يأتي العذاب، تعجيل التوبة قبل أن تقول نفس لو أن لي كرة، تعجيل التوبة قبل أن تقول النفس لو أن الله هداني لكنت من المتقين، قبل أن تتحسر وتقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، قبل أن يأتي العذاب وهي لا تشعر. إياك والتسويف والتأمير في طول الحياة، وإياك وفعل المعاصي معللا لنفسك أن رحمة الله واسعة. نعم هي رحمة الله واسعة، لكن رحمة الله قريب من من؟ من المحسنين. رحمة الله قريب من المحسنين. طيب، مسألة يعني رد يعني الإنسان خلاص لا يرد إلى الدنيا، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، ركوبك النعشاء ينسيك الركوب على ما كنت تركب من بغل ومن فرس، يوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العرس. كان أبو محجن الثقفي ممن أسلم من ثقيف حين أسلمت ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تمادى في شرب الخمر وما زال يجلد فيها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الرجل كان شجاعا، كان له خبرة بالحروب، وخرج مع المسلمين في القادسية. فلما كان يوم القادسية رأى أن المشركين قد أصابوا من المسلمين، رأى أن فعلا في تفوق من هؤلاء الفرس، طبعا عز عليه. هو الآن مسجون في دار سعد قائد جيش المسلمين، وسعد يشرف على القتال، يعني سعد أصلا كان يقاتل، فلما مرض صار به مرض صار يشرف على القتال، لا يستطيع أن يباشره بنفسه لكن يشرف عليه، ومطمئن إلى أن أبي محجن الثقفي مربط عنده موثق مقيد. كانت امرأة لسعد بن وقاص في البيت، فأرسل لها أبو محجن: يا بنت آل حفصة هل لك إلى خير؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: خلي عني وتعيرينني البلقاء. البلقاء اسم فرس سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: تخلي عني يعني تفكين قيودي وتعيرينني البلقاء، فرس سعد، لأن سعد الآن لما مرض ما عاد يستطيع يركب الفرس، فكان يشرف على المعركة من منزله. قال: تخلي عني وتعيرينني البلقاء، فرس سعد بن أبي وقاص، فأقاتل مع المسلمين، ولله علي إن سلمني الله أن أرجع فأضع رجلي في القيد كما كانت. قالت: ما أنا وذاك؟ فرجع يرسوه في قيوده وهو ينظم أبياتا من الشعر يقول فيها: كفى حزنا أن ترتدي الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا. الخيل بالقنا وأنا جالس مربط. كفى حزنا أن ترتدي الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا. وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخاليا. إذا قمت عنان الحديد وأغرقت مصاريع من دوني تصم المنادية. والله عهد لا أخيس بعد بعهده ولله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت أن لا أزور الحوانية. ما أقرب حوانية الخمر أبدا. ألقى الله في امرأة سعد القبول لها الكلام هذا وهي سلمة، فقالت لقد اخترت الله ورضيت بعهدك، وأطلقت أبا محجن الثقفي وأعطته فرس سعد الذي كان في الدار وأعطته سلاحا، فخرج فلحق بالجيش المسلم ما يحمل على مشرك إلا يدقه ويقتله حتى أفنى منهم خلقا. راح على ميسرة القوم حمل وراح على ميمنة القوم حمل، وكان يقصفهم قصفا عظيما حتى تعجب الناس وهم لا يعرفونه من هذا. وسعد يراقب المعركة من أعلى ويقول من ذلك الفارس الملثم ولما يتلثم ولما لم يظهر إلا في آخر النهار وهزم الله المجوس. ورجع أبو محجن وضع رجله في القيد على ما عهد عليه المرأة، وعاد سعد فقالت المرأة هنيئ لكم النصر كيف قتالكم اليوم، فجعل يخبرها يصف لها المعركة ويقول لقي جند الله ما لقي ولقوا حتى يعني جعل يذكر لها حتى بعث الله رجلا على فرس الأبلق، فلولا والله أني تركت أبا محجن في القيد لقلت إنها بعض شمائل أبي محجن. لأن سعد كان هو ينظر إلى المعركة يقول الفرس المشي الحركة يعني حركة البلقاء والضرب ضرب أبي محجن، هذه الفرس تحمل على العدو، يقول هذا إيش هذا، هذه حركة البلقاء والبلقاء في البيت والضرب ضرب أبي محجن وأبي محجن في القيد كيف. كان سعد يتعجب، فقالت امرأته إنه والله لأبي محجن، وذكرت له ما كان من أمره وأنه كيف يعني ذهب عاهدها وذهب، ومن أول ما كان يبغى يعني ما كانت تريد له الذهاب من أول ما كانت تريد له الذهاب، ولكنه أنشد أبياتا استعطفها ولين قلبها حتى تركته يخرج، وأنه فعلا رجع وقيد نفسه. فما كان من سعد إلا أن ذرف دمعه وقال حلوا قيوده وأتوني به. فأدوا به فقال يا أبا محجن والله إني لأرجو الله ألا أجلدك على خير بعد اليوم أبدا. فقال أبو محجن لا والله ما أشربها أبدا بعد اليوم، قد كنت أشربها فتطهرني بالحد والجلد، وأما اليوم فإن شربتها فلا يطهرني إلا النار. فلم يشربها بعد ذلك. فعلا أبو محجن تاب توبة صحيحة. طيب الآن التكفير هل يقع فقط بالتوبة؟ طبعا لا، في أشياء تكفر الذنب غير التوبة، مثل الاغتسال يوم الجمعة والسعي للصلاة. لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له إذا تكلم ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. قضية التأمين مع الإمام من أسباب المغفرة، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن جمعة للجمعة كفارة، يغفر الذنب بأسباب منها التأمين خلف الإمام، إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب، رواه البخاري ومسلم. منها مثلا صيام وقيام رمضان، يعني من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، العمرة إلى العمرة رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. الحج، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قراءة سور من القرآن، إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له. إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. ورد أيضا في فضل قل هو الله أحد، ورد في قل يا أيها الكافرون، وعند القيام من المجلس الدعاء المعروف هذا ماذا يحصل له؟ إلا غفر له ما كان في مجلس ذلك. الذكر من وجبات المغفرة، يعني من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر، ومن سبح الله وحمد الله وكبر 33 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال عليه الصلاة والسلام غفر له وإن كان فر من الزحف. من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا والإسلام دينا، غفر له ذنبه. في أشياء غفر له ذنبه، في أشياء غفر له ما تقدم من ذنبه، مثل دعاء الطعام، من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، إيش عاقبة هذا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك حديث اللهم إني أسألك الذي دعا به رجل دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول، يعني في التشهد، هذا الأدعية التشهد، اللهم إني أسألك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت غفور رحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له قد غفر له 3 مرات، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. لا شك أن أثار الذنوب والمعاصي كثيرة، ولذلك التوبة منها تنفع جدا، لأن من أثار الذنوب والمعاصي حرمان العلم وحرمان الرزق ونزول البلاء والوحشة التي يجدها العاصي بينه وبين ربه، والوحشة التي يجدها بينه وبين الناس، وأن المعصية تورث الذل، وأن المعصية من أسباب زوال النعم، وأن المعصية من أسباب حبس المطر من السماء، وأن المعصية سبب للهلاك. وهذا الذنب الذي يصاب به الإنسان قد يكون مرضا، قد يكون الذنب أتى بمرض أو وجعا أو فقرا، مثل حديث يا معشر المهاجرين 5 خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذهم بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع قطرة من السماء ولون البهائم لم يمضروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض مفائديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فإذا العبد البشر يقع منه ذنب قطعا، والله عز وجل تواب وأحسن العباد الذي يتوب إليه دائما. وختاما فإنه ينبغي على الإنسان أن يحضر قلبه عند التوبة، أن يحضر قلبه، وأنه إذا ناجى ربه أن يكون عالما بما يقول، لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكي إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة، ويا من عليه كشف الضر أعتمد، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يريد هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. يقول السؤال السلام عليكم يا غلام سمي الله وكل بيمينك، هل الأكل بالملعقة يقوم مقام الأكل باليمين؟ نعم إذا جعل الملعقة بيمينه. قصة، قيل إن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله كان يرى أن الأكل بالملعقة أقرب إلى السنة من الأكل باليد، لأن يعني لقمة الملعقة أصغر من لقمة اليد، وأن اللي يأكل بالملعقة ما يطيح الأكل، واللي يأكل باليد يسقط من يده كثير من الطعام. فذكر يعني أن الأكل بالملعقة أقرب إلى السنة من الأكل باليد. فسئل الشيخ بن عثيمين عن هذا فقال هذا صحيح إذا كان يأكل الملعقة، يمسك الملعقة باليمين يأكلها، هذا يصح إذا كان إنما يأكل الملعقة. فالشاهد يعني أن بعض الناس يأكل بالأصابع لكن على السنة، يأكل مثلا الثريد 3 أصابع فهو ما لا يكبر اللقمة ولا يعني يسقط شيء ولا، فهذا أفضل، ولكن لا حرج من أكل الملعقة يجوز. هو الآن أكثر الناس يقطع، يتحكم باليمين أكثر، يقطع باليمين أو ما في مانع يقطع باليمين، لكن المانع أنه يروح يأكل بالشوكة باليسار. تبغى تقطع باليمين قطع باليمين ثم أمسك الشوكة باليسار كل فيها، وإن شئت تقطع بالشمال وتأكل باليمين ما في مانع، بس المهم النهاية، في النهاية أن تأكل باليمين. الدردشة بين الفتيات والرجال بغرف الدردشة الإسلامية، أنا أرى أن هذا باب شر، باب شر. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. بنت تابت لله عز وجل وكانت قبل توبتها تعرض صورة صديقتها على بعض الشباب على الإنترنت وتقول إن صورتها هي، والآن ندمت على ما فعلت في السابق، ولكن ما عندها شجاعة أن تصارح صديقتها وتطلب منها المسامحة. أولا تتلف الصورة، ثانيا إذا أرادت أن تفاتح صديقتها ما تقول لها أنا أخذت صورتك وحطيتها على الإنترنت وسويت كذا كذا، لا، ما هو لازم الإنسان إذا ظلم واحد أن يخبره بالتفصيل إيش اللي سواه، لأنه قد الأمور تتفاقم وتصير أسوأ، وأنت ما هو مطلوب منك التوبة من المعصية أنك تجعل الأمور تسوء أكثر. ولذلك هذه لو ذهبت إلى صديقتها تقول أنا أبغاك تسامحيني، ترى أنا ظلمتك، بس ولا تخبرها، ما هو ملزم، ما هي، لأن لو أخبرتها ستكون فضيحة مدوية، مصيبة يعني. ماذا أعمل بزوجي اللي قاطعني من أسبوعين؟ والسبب إني قمت بإعادة ترتيب نظام غرفة بناتي وصار مقاطعني، ما يكلمني ولا يلقي علي السلام. طيب يعني هو لا شك أنه ما ينبغي له أن يقاطع زوجته لهذا السبب، ويمكن تكون الزوجة أعرف بترتيب غرفة البنات منه، وإيش يعني أقرب إلى معرفة المصلحة في وضع الأشياء، الخزانة هنا، السرير هنا، مكتب مدري إيش هنا، الطاولة، يعني هذه عادة القضايا من شأن النساء يعني ترتب هي أشياء لبناتها، غرفة البنات. لكنها أيضا في الجانب المقابل عليها أن تسترضي هذا الرجل، تقول له خلاص تبغى رجع الوضع زي أول، رجع زي أول، معنى أحيانا حطينا الخزانة هنا ولا حطينا الخزانة هنا ما تستاهل يعني ما يكلم زوجة أسبوعين ولا كذا، يعني مقاطعة، هذه مقاطعة. فإذا كانت المقاطعة ستدرأ بإعادة الأشياء إلى ما كانت عليه خلاص تعيدها إلى ما كانت عليه. يعني نفرض أن وضع الخزانة هنا أيسر للأحسن، أجمل منظرا، أسهل في نقل الأغراض، أي شيء، لو خالفنا هذا الأحسن المفسدة ستكون أقل أو أكبر من المقاطعة، يعني مفسدة المقاطعة أكبر من مفسدة أن يكون غرفة ترتيب فيها غير منطقي في بعض الأشياء أو أقل جمال. فأنا أقول الزوج مخطئ في مقاطعة زوجته إذا كان فقط لهذا السبب، الزوج مخطئ. لكن هي من الحكمة لاسترضاء الرجل هذا الذي عنده هذا التحكم وهذه يعني المعاملة القاسية اللي ما لها داعي، من حكمتها هي أن تستجلبه، تعال طيب نرجع كل شيء زي ما كان خلاص. أما إذا كان في أشياء أخرى نحن ما ندري عنها، يعني مثلا قضية ترتيب غرفة البنات، مثلا الستائر، الكشف، هذا الشباك، يعني يمكن في أشياء أخرى ما يعني قد لا تكون يعني من زوايا أخرى، يمكن هو الرجل يبغى تكون مثلا ما الستارة بالطريقة الفلانية بحيث أنه ما تصير ما ينكشف غرفة البنات، قد يكون معه حق من جهة أخرى. لكن إذا ما كانت الأمور فقط ترتيب العادي، يعني السرير بالطول ولا بالعرض، خلاص هذه مسألة ممكن يعني يسترضى فيها الزوج حتى تنتهي المشكلة، مع نصيحتنا له أنه ما في داعي يأزم الأمور علشان قضية مثل هذه. وغالبا ما تكون الأم فيها أعرف، تقول أنا ما أحب أعتذر عن شيء ما أخطأت فيه. هو الآن يعني عملية استرضاء الزوج ما هو لازم ترى المرأة تكون مخطئة فيه، يعني لا أذوق غمضا حتى ترضى ما هو معناها أنه هي أخطأت، بس استرضاء دفعا للشر، استرضاء دفعا للشر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لإنسان أن يصوم قضاء من دون أن يثبت النية ليلا؟ لا، القضاء لازم لا بد له من نية من الليل، لأنه مثل الأداء يعني مثل الواجب، لأنه واجب فهو قضاء عن رمضان، فعليه أن ينوي من الليل حتى يحسب قضاء. طبيبة في إحدى الوحدات الريفية تعطيها الفلاحات طعاما هدية بسبب حبهن لها، هي إذا كانت تأخذ مالا على هذه الوظيفة فلا تأخذ شيئا منهن حتى لا يكون رشوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقوم بتحفيظ الأمهات والفتيات في مصلى النساء، علما أن المصلى بجانب مسجد الرجال، ويجمع بين المصلى والمسجد سور كبير، ولا نستطيع التقدم في بداية المصلى وقت الصلاة لأننا نتقدم على الإمام ووضعوا لنا إشارة لا نتعداها. سؤالي، هل يجوز لي أن أدخل هذا المصلى وأنا حائض؟ إذا كان المصلى جزء من المسجد داخل سور المسجد فيشمله حكم المسجد، وما يجوز الحائض أن تمكث فيه. تمر مرورا نعم، لكن تمكث مكثا لا. هذا مذهب جمهور العلماء. قرأت أنه لا تصح إمامة الأعجمي إلا لمثله، وأبي أعجمي لا ينطق العربية بطريقة سليمة، وكان يؤمني كثيرا، هل علي الإعادة؟ طبعا حل الجذر ما هو؟ أن يعلم أباه قراءة القرآن حيث يقرأ أبوه بطريقة سليمة، لأنه لو كان واحد أعجمي لا يحسن الفاتحة ما يجوز يصلي إماما، ولو كان أب ما يصلي بابنه. يعني في بعض مثلا الناس يكون الأب من مثلا قوم من الأعاجم وابنه درس في المدارس المحلية وصار الولد لسانه جيدا، الابن صار لغة العربية سليمة، والأب ما زال فيه حجمة لكنة، لسانه ما هو سوي باللغة العربية. الآن الأب ما يجوز يأم بابنه، ليش؟ لأنه من شروط إمامة الأعجمي أن يأم بمثله، فمن هو دون ما يأم بواحد أحسن منه. وابنه هذا الآن صار لسانه عربي، خلاص أتقن العربية، دخل المدارس وأتقن العربية، فيصير الابن أحق بالإمامة، لأنه الأب عنده لحن جلي، لأنه الأب عنده لحن جلي. يقول يصعب أن أرفض الصلاة معه، خصوصا أنه لا يستطيع الذهاب المسجد إلا في يوم الجمعة. إذن اجعل صلاتك معه نافلة، يعني روح صلي في المسجد، أنت صلي في المسجد وأرجع أم بأبيك نافلة، مثل معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الفريضة ويذهب يصلي بقومه نافلة. فأنت إذا كان أبوك مصر أنك تصلي معه، روح صلي في المسجد فريضة وأرجع صلي مع أبيك نافلة. هل يجوز التكلم مع النساء في الإنترنت وإذا كانت أكبر منه أو أصغر؟ هل أصغر والفتنة واضحة، وإذا كانت أكبر منه أيضا فيها فتنة. يعني من الذي قال أنه إذا كانت المرأة أكبر من رجل ما في فتنة؟ لو هو عمره 30 وهي 35 مثلا، هو 20 هي 25، الفتنة حاصل ما فيها كلام. هو الأب أتكلم عن واحدة عمرها 75 80 علما أن صوت بعض النساء العجائز ما تفرق عن صوت الشابة، وربما يكون فيه فتنة أيضا، خصوصا إذا كان لا يراها، ولو رآها كان حلت المشكلة. أقول بعض الأحيان، يعني لو رآها لرأى من القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، لو وضعت ثيابها ما في مشكلة. زيارة المريض والسؤال عن صحته بالهاتف ما ثوابه؟ لا شك أن زيارة المريض أفضل من السؤال عنه بالهاتف، لأن الزيارة فيها عمل، خطوات، مشي، ذهاب، مشقة أكثر من الهاتف. لكن لو ما تمكن من الذهاب بنفسه يتصل بالهاتف لا مانع. كيف تكون توبة من ذهب إلى ساحر وأخذ العلاج منه؟ وهل صحيح أنه يكفر؟ الآن الشغلة حصلت، فعليه أن يتوب الله توبة عظيمة ويرفض ما أعطاه الساحر. يعني مثلا قال له أعطاه مركبات أو أشياء يحرقها يتلفها، ويتوب إلى الله ولا يذهب إليه مرة أخرى. يقول حجته الضرورات تبيح المحظورات، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وين المحظورات؟ وين الضرورات؟ عندك المعوذات وعندك أشياء أخرى وعندك الأدوية العادية وعندك الدكاترة وعندك، ما في ضرورات. هناك حالات أحيانا يعني نادرة، ولكن حتى هذه لا يجزم أن الساحر الذي ما سيعطيك إياه ينفعك، ما تقدر تجزم، تذهب إليه قد يعطيك أشياء تزيدك ضررا، وكثيرا ما يحصل. ما صحت حديث اللهم إن مغفرتك أرجى من عملي وإن رحمتك أوسع من ذنبي، اللهم كان لا أعرف أن هذا حديث صحيح، والإنسان عليه أن لا يدعو إلا بما ثبت، فإذا كان شيء ما هو ثابت ما يدعو به، يعني دعاء إيش؟ دعاء مثل دعاء السنة، يعني مكررا، يعني يجي واحد مثلا يخترع دعاء ويدعو به في كل صباح 3 مرات، خلاص طيب نافسنا الأذكار الشرعية. لكن لو في دعاء معناه صحيح بس ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فواحد دعا به مرة ما في مانع، أحيانا كذا إذا خطر في بالي دعا، لا قيده بوقت معين يحافظ عليه، ولا بعدد معين يحافظ عليه، ولا بكيفية معينة يحافظ عليها، خلاها مطلق كذا. يعني مثلا هذا: اللهم من إن مغفرتك أرجى من عملي، ورحمتك أوسع من ذنبي، وإن كان ذنبي عظيما عندك فعفوك أعظم. الكلام طيب وصحيح ما في مانع، تدعو به أحيانا أدعو به أحيانا، لكن ما تنافس فيه الأذكار الشرعية. يقول خلاص أبا حط كل صباح وكل مساء وقبل النوم 3 مرات، خلاص دخلنا في منافسة الأذكار الشرعية. ونسأل الله أن يفقهنا في ديننا وينفعنا بكتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.